اي ربي لا تحرمني احضر ما تم ربي لا تحرمني احضر
بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك سيدي ويا وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربنا محرم لا أهلا بوجهك من شهر ولا بوركت أيامك في الدهر. لأنت المشؤوم المستطير على الورى خطوبا وراميهم بقاصمة الظهر. لا سيما العاشور من عشرك التي بها غرق الإسلام في مجة الكفر. وحصينا ألا من منادى وحسن بكاك آدم حزنا يوم توبته وكنت نورا بساق العرش قد سطع أبكيته شجوا بدمع حكى طوفانه الدفعا ونار فقدك في قلب الخليل. ونار فقدك في قلب الخليل بها نوران نمرود عنه الله قد دفعا. كلمت قلب كليم الله فانبجست عيناه بدمع حكاك الغيث مظهر ولو راك عيسى بأرض الطف من طرح لما اختار أن ينجو ويرتفع. وما أحب حياة بعد فقدكم وما أراد بغير الطاف مضطجعا.
الحسين. أيوا إماما يبكي محمد يوم قالوا هم الهلال. يبكي محمد يوم قالوا هم الهلال. حمام تزفر وصفة اليمنى باليسار قال امتسلى قال حاشا اصلي احسان واصلي اخواني الاربعه من ام وابن واصلي الجاسم واخوته واصل العليا لحد يسلوني ولحد يطلب محام. وولاه يا حسينا انا من مناد الحسين عندي خبر مثل الوحي ما بيه تكبير اما يروح الكربلة وينذبح فيها غريب. يا عامة الله على هضم تشتيت ليتام يا غيرة اللي سيرون الحرم للشف إن كان تبغون الخبر يا أهل المدينة روحوا إلى قبر النبي وسمعوني. وويلاه يا حسينا وعاشور هالهلالة وعاشور. هذه قصيدتك هذه أبياتك أنت الآن توجه إلى كربلاء. عاشور هالهلال وعاشور وهلت دموع محمد من يوم هله ونادى صبر وانت بعد تسلف قلهم فلا تصبر ونصيب ما تمله يا ريت مع وياهم نتمنها يا ريتنا وياهم يوم ما نتبر الحق كل ما نجرب سافة وكل ما يشد حزام على من مناد وحسين وليمت يجي المرسول ويقول البشارة والله يا أهل المدينة زينوا لحسين داره يا والله يا أهل المدينة زينوا لحسين يا ومدار ومدار من ذر علي لم طيطارش والله مذرين علي لم طيطارش بشارة يا ومشرب يا رقب المدينة يمين وشمال يا ومشرب يا رقب المدينة يمين
إنما الأمر والحكم لله
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم ارزقنا التقوى. روي عن مولانا الرضا عليه السلام أنه قال: فعلى مثل الحسين فليبكي الباكي. صدقت يا مولانا عليك من السلام. عظم الله أجوركم إخواني أخواتي بهذه المناسبة المؤلمة التي تمر علينا في كل عام، وها نحن نجتمع في هذه المجالس كما فعل الأئمة عليهم السلام من أهل البيت، وأمروا أيضا بعقد المجالس. وهذه المناسبة المؤمنة التي تعتبر مجلس عزاء في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يعتبر الموتور الأول بالحسين سلام الله عليه. ولا شك أن هذه الذاكرة إذا رجعت فإنما تعود إلى بلاء قد انصب على رسول الله طعنة مباشرة في خاصرة النبي، انتقام من الطلقاء من رسول الله صلى الله عليه وآله. وها هو قائلهم يقول: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. والانتقام من رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعود إلى شخصه كشخص عاش ردحا من الزمن في مكة، وإنما العداء توجه لرسول الله لأنه جاء بدعوة من الله، وبالتالي يكون من حارب النبي إنما كانت تلك الحرب حرب مباشرة لله، لأنه كره النبي وقوتل النبي لا في ذاته إنما لله، لأنه داعي إلى الله يدعو إلى الله. فتلك سوح القتال دارت من حوله، وجلجلت السيوف وسالت الدماء، وتلك حرب لله حقا، لأنه الحرب لرسول الله وحرب لله. وبالتالي ما جرى على عترته من بعده لله هي تصفية لأشخاص، إنما لذات الغرض، انتقام من رسول الله لأجل دعوته، وهذه الدعوة هي لله سبحانه وتعالى. ومن ها هنا ندرك عظمة هذه المجالس، لأنها مرتبطة بالله بشكل مباشر، ولذلك يسميها مولانا الصادق ومولانا الباقر بمجالس الذكر. ودعونا ننطلق في حديثنا هذه الليلة حول ما تميزت به عاشوراء من خصائص نوعية جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة. والافتتاحية سوف تكون أيها الإخوة الكرام حول هذه المجالس بنوعيها. هذا الحديث الأول، نريد نرتب أفكارنا من أول ليلة، شوف أفكارنا تصير مرتبة بحيث نصل إلى غاية إذا خرجنا من هذه الأيام المباركة مع هذه الوجوه الطيبة. أولاً أيها الإخوة الكرام، ليس من الصحيح أن نقول أن الأصل في عقد المجالس على أبي عبد الله الحسين هو فقط البكاء، وإن كان هذا فعلاً ما ورد في الروايات وفعله الأئمة، كان يجتمعون لغرض العزاء، ويأتي البعض يقول الشيعة أدخلوا حيثية جديدة في مجالس العزاء التي تمتاز بالأصالة في عصر الأئمة. عصر الأئمة كانوا يجلسون والشعراء يرثون الحسين ويبكون ثم ينفض المجلس. لكن البعض يقول الشيعة أدخلوا شيئا جديدا وهو الأحاديث التي تقرأ على المنابر، حتى أخذت هذه المجالس صفتها المعروفة هذه الأيام، وينسبون أن هذا التجديد لفلان وفلان وأنه فلان فعل هو أول من افتتح هذا الأمر، وأن الخطيب الفلاني هو الذي طور في هذا الأمر. وهل مجر هذا القول صحيح؟ طبعا لا. نتفق على أن الأساس في الاجتماع في ذكر الحسين لا شك هو البكاء الذي أمرنا به ونحن نتعبد به، وسوف نذكر إن شاء الله في طي الحديث. ولكننا أمرنا من المعصومين بالأمرين، لأن المجالس هناك مجلسان، مجلس عزاء فعلا بكاء على أبي عبد الله، ومجلس آخر ذكرته الروايات بشكل صحيح، مجالس العلم، اجلسوا وتحدثوا أحيوا أمرنا. الإمام هنا يكشف عن هذا اللفظ، تحدثوا وأحيوا أمرنا. يسأل السائل يقول لك كيف نحيي أمركم يا ابن رسول الله؟ قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس. إذن الأئمة عليهم السلام أمروا أيضا بعقد مجالس حديثية يتحدث فيها الشيعة عن أمور فقهية، عن أمور عقدية، عن أمور أخلاقية. أحيوا أمرنا، وأمرهم متعدد. وأمروا أيضا بعقد مجالس العزاء والبكاء. نعم تجلسون وتتحدثون، بعض الروايات تقول نعم ابكوا على الحسين، وسوف نتلو بعض الروايات التي تشير إلى هذا المعنى. إذا الشيعة ماذا فعلوا؟ كل ما فعلوا أنهم دمجوا بين الأمرين، لا يعتبر شيء دخيل، إنما دمجوا بين الأمرين، أي في مجالس العزاء أدرجوا مجالس الذكر، مجالس الحديث التي هي تعتبر كما هي في يومنا هذه الأيام. والجانب الآخر، عالم التشيع احتاج إلى هذا الرافد الفكري المهم لتغذية الناس بالمعطى العقدي، المعطى الفقهي، وباقي المسائل التي تندرج حول أو تحت عنوان التثقيف. إذن هذه النقطة الأولى. إذن فقط الشيعة أحدثوا دمج بين مجالس العزاء ومجالس العلم، هذا اللي صاير عندنا الآن وعلى منابرنا. وإن كان فقها، إذا طلب إقامة مأتم أو مجلس باسم الحسين لا تبرأ الذمة ما لم يقم رثاء على أبي عبد الله. أوضح أكثر، لو جاء واحد جاب مقدار من المال وقال حق كل حسينية أنا أريد أن تقرأ لي 10 على أبي عبد الله الحسين، وجاب له خطيب وجاب له عالم وجاب له فقيه تحدثوا، لكن دون أن يرثون الحسين، بريئة الذمة؟ لا. إذا لابد مرتكز عند الناس، لابد أن يأتي بمجلس عزاء على أبي عبد الله الحسين. ولا نغفل الجانب الآخر الذي فيه نوع من التوعية والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أنه الرقي بفكر الناس، هل يعتبر مؤمن أن الناس ينضبطون في جميع الموارد. النقطة الثانية أيها الإخوة الكرام في حديثنا هذه الليلة، أن عاشوراء تعتبر أمر عبادي. هذا الاجتماع الذي نحن فيه ويعتبر أمر عبادي، ومعلوم بأن الأمر العبادي له مقدمات دقيقة علينا أن نلتفت إليها. وقبل الدخول إلى الأمر العبادي آت بمقدمة تتعلق بأمر ديني. سؤال: عاشوراء أمر ديني أو ماذا؟
عاشوراء أمر ديني أو لا؟
عاشوراء أمر ديني. إذا كانت عاشوراء أمر ديني وفيه تكليف أوامر ونواهي، إذن على المكلف في المسائل الدينية في أحد حالات ثلاث: حتى تبرأ ذمته لابد أن يتيقن من فراغ الذمة بأنه يواجه مسألة اسمها عاشوراء ولا شك أنها تنطوي على أحكام، ولذلك دام أنها مسألة دينية فلا بد أن يكون مجتهدا يعرف كيف يستنبط الحكم حتى يفرغ الذمة من هذا التكليف، وإن لم يكن مجتهدا فعليه أن يحتاط ويتعسر على الكثيرين الاحتياط، لأن الاحتياط المراد علم. ولكن الساحة الكبيرة في المجتمع الشيعي هم من المقلدين، فلم يبقى لنا إلا الثالث، أن ما نقلد في المسائل الدينية نقلد الفقيه الجامع للشرائط. إذن قضايا عاشوراء نرجع في تفاصيلها إلى من؟
البعض يقول ما نجيب هالمسألة في مسألة مفهومة عادية.
لا، كثير من شبابنا مراجعهم في عاشور ليس المراجع الدينية، يسمعون أقوال وإثارات وشبهات كما سيأتي في الليالي المقبلة إن شاء الله، فهم عندهم مراجع أخرى. إذن علينا أن نخلص من هذه النقطة، من أراد أن يدخل إلى عاشوراء من بابها معتقدا بأنها أمر ديني، إذن لابد فيها من الرجوع إلى الفقهاء في تفاصيله. مسألة البكاء فقيه، عقد المجالس فقيه، ما يعرض على المنبر نعود إلى الفقيه، القيام بأي شعيرة تتعلق بعاشوراء وتنسب للحسين يرجع فيها إلى الفقهاء، إلى الفقيه الجامع للشرائط. ولذلك علينا أن نقرر هذه النقطة قبل أن ننتقل إلى غيرها. دام أعتقد أن عاشوراء أمر ديني، إذن أنت لابد أن تكون فيه لتفرغ ذمتك وتحصيل اليقين بفراغ الذمة، يا تجتهد يا تحتاط أو تقلد. إذن أنت الآن أمام الله سبحانه وتعالى، طبعا وهذا ما يقود إليه العقل والشرع في آن واحد، رجوع غير المختص إلى المختص. لك تشوف الربكة الموجودة في عالم التشيع في أيام محرم، وكثرت الأقوال والآراء المتكاثرة والصدامات راجعة إلى أنه لا يوجد التزام بهذه المبدئية. كلمة تقليد، إيش معنى التقليد؟ التقليد يعني ديني أجعله في رقبة هذا الفقيه، أقلده ديني. وعاشوراء دين، إذن ما يتعلق بعاشوراء حتى ننظم أوضاعنا في مجتمعنا الشيعي نرجع إلى فقهائنا في كل كبيرة وصغيرة تتعلق بعاشوراء: شعائر، مظاهر، بكاء، مجالس، مواضيع، خطباء، آراء، نرجع فيها إلى فقهائنا. النقطة الثانية أن عاشوراء تعتبر مسألة عبادية، هذه عبادة. ماذا يقول الفقهاء؟ نحن أسسنا الآن على أنه نرجع في قضايا عاشوراء إلى فقهائنا. يا فقهاء ماذا تقولون عن عاشوراء؟ تقولون عاشوراء أمر عبادي، ورود الروايات الكثير عن أهل البيت باستحباب عقد المجالس، بل أكدت الروايات باستحباب عقدها مجالس العزاء، بل وذهب بعض العلماء بوجوبها، كما عن سماحة العلامة الشيخ علي الجزيري الأحسائي حفظه الله تعالى ينقل بأن الشيخ آية الله الشيخ الوحيد الخراساني يقول بوجوب إقامة هذه المجالس عند واجب الوجوب الفقهي. طبعا مقام التفصيل واجب بالوجوب الفقهي، يقول لأن فيه حفظ للدين. فعاشوراء تعتبر أمر عبادي، الفقهاء يقولون هي عبادة، وذات الفقهاء يقولون كل عبادة يشترط فيها أمور. الأمر الأول خلوص العمل لله سبحانه وتعالى وقبله النية، يعني قبل أن تأتي إلى مجلسك أخي الكريم أختي الكريمة تنوي، يوجد في قلبك نية أنك تقوم بهذا العمل العبادي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه أمر مشروع ولا يجوز التقرب إلى الله إلا بأمر مشروع، وأن يكون هذا العمل خالص لوجه الله تعالى. كل سنة نقوله قبل أن تأتي إلى المأتم عندك نية تحدد هذا العمل. الثاني أن يكون هذه النية خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يشوفها مراد آخر، الخلوص لله. الثالث التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، لأنه عمل قربي، ولا يجوز التقرب إلى الله ببدعة، إنما لا يتقرب إلى الله إلا بالأمر المشروع. قضية عقد المجالس في أبي عبد الله وخاصة البكاء، الروايات فيها وصلت أيها الإخوة إلى حد التواتر الذي يفيد القطع بالمصطلح الفقهي. تواتر الروايات التي وصلت إلى أكثر من 200 رواية، وهذا التواتر يفيد القطع، يعني نقطع بصدورها عن المعصوم. بل العلماء يقولون قول الشعر والعزاء والبكاء سيرة قطعية، سيرة مقطوع بها من زمان الأئمة عليهم السلام، لا تعتبر مسألة حادثة أو أن الشيعة تدخلوا في إحداثها، وإنما الأئمة عليهم السلام كما يتبين نصوا عليها بنصوص واضحة. الرابع عاشوراء تعتبر أمر تعبدي، إذن هي أمر ديني، نرجع إلى الفقيه، هي أمر عبادي خلوص نية وخلوص وتقرب إلى الله، وهي أمر تعبدي. إيش معنى التعبد؟ التعبد يعني التسليم لله. ماذا يقول العلماء في الأحكام الشرعية؟ لأن عاشوراء تشتمل على أحكام شرعية. نجد مثلا الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تحث على مسألة إقامة العزاء حث واضح، والروايات فيه متواترة كما تقدم، بل خرجت خصائص تشريعية تتعلق بعقد المجالس، خصائص تشريعية نوعية، وهو أن الجزع على الإنسان العادي مكروه، ما خلا على الحسين سلام الله عليه فيما رواه الشيخ الكليني، وهي رواية صحيحة معتبرة عن مولانا الباقر سلام الله عليه، يقول كل الجزع مكروه ما خلا على الحسين سلام الله عليه. بل والأخبار تتطور في مسألة إقامة العزاء إلى حد مراتب البكاء، مراتب الحزن، جميع مراتب الحزن، البكاء والإبكاء، وحتى التباكي مطلوب، من بكى وأبكى وتباكى فله الجنة كما جاء في الخبر عنهم عليهم السلام. إذن أمر تعبدي يعني أتعبد بما ورد في نصوصهم عليهم السلام. الغرض من إيراد هذه النقطة هي مسألة التعبد، لماذا؟ لأنه الكثير يتجشم في معرفة ملاك الحكم. شوف، وقبل أن أذكر هذا صلوا على محمد وآله. إخواني، كل حكم شرعي له ملاك، علة موجودة عند الله ترتبط بمصلحة أو مفسدة، هذه لا يعلمها إلا الله. هذه الأحكام الشرعية التي تنقسم إلى واجبات مستحبات لها ملاكات، لها علم واقعية لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. والقاعدة الأصولية تقول ماذا موجودة عند علمائنا؟ أن المكلف ليس من حقه أن يغوص في معرفة الملاك، يعني علة هذا الحكم هذا من حقه أن يعرف علة هذا الحكم، إنما يتلقاه من الله بنحو التسليم اعتمادا على مقدمة. أما الله لا يفعل شيء إلا بمقتضى العدل والحكمة، فهو عادل لا يظلم وحكيم لا يفعل عبث. إذن أسلم فيما شرع سبحانه وتعالى، عنده ملاك، عنده علة لا أعلمها. قاعدة الأصولية تقول ليس من حق المكلف أن يبحث عن ملاك الحكم، علة الحكم، إنما هو مطلوب أن يتبع الموضوع الذي وضع له هذا الحكم، يعني الموضوعات التي جاءت من أجل الأحكام التي يدركها الناس. أنا فقط علي أن أتبع هذا، أما أن أغوص لماذا أمرنا بالبكاء ولما هذا النواح ولماذا عقد هذه المجالس ولماذا ولماذا، كلمة لماذا فيما يتعلق بالتشريعات الإلهية أيها الأخوة من نور. ولذلك على المؤمن أن يدعن لله سبحانه وتعالى ويتعبد بما جرى في الشريعة. الأنبياء بما لهم من عظم لا يناقشون الله عز وجل فيما شرع، إنما يتلقون تلك التشاريع بنحو التسليم ويسلموا تسليما. أدب التسليم، شعيرة التسليم، والغرض من إيراد هذه القضية لأن كثير من المؤمنين يتأثر ببعض الأقوال التي يسمعها من هنا وهناك، أننا لماذا في كل سنة، لماذا البكاء بالذات تؤكدون عليه، ولماذا كذا ولماذا كذا. هذه الأسئلة أيضا ترد على القرآن، على الصلاة، على الصوم، على الزكاة، على الطواف، على الحج، على رمي الجمار، على على على. وتوجد عندنا في التشريعات مساحة لا تتعقل، وتوجد عندنا مساحة في التشريعات ممكن أن تتعقل. التي لا تتعقل لا تصاب بالعقول، كما ورد عن مولانا الصادق عليه السلام: الدين لا يصاب بالعقول، يسلم فيها لله سبحانه وتعالى. والنقطة الرابعة والأخيرة أن عاشوراء هو أمر عقدي، عاشوراء هي أمر عقدي يتعلق بالعقيدة بشكل مباشر. كيف عاشوراء أمر عقدي؟ لأن مولانا الحسين الذي تقام من أجله عاشوراء داخل في أصول الدين وداخل في فروع الدين. كيف دخل الحسين في أصول الدين؟ المعروف أن عندنا الأصول خمسة، يلا عد الأصول أيها الشباب: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد في يوم القيامة. إذن عندنا من أصول الدين نحن الشيعة الإمامة، الإمام الحسين مصداق لتلك الإمامة سلام الله عليه، هو يشغل منصب الإمامة، يعني أن أعتقد بالإمامة كوظيفة إلهية وأعتقد بمن يقوم في منصبها وهم الأئمة عليهم السلام إمام بعد إمام. نتكلم الآن عن عقيدة. إذن هذا الحسين الذي نجتمع من أجله في عاشوراء هو داخل في أصول الدين، هو من ضمن أولئك الأئمة الذين لهم منصب الإمامة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ونجد مولانا الحسين عليه السلام داخلا أيضا في الفروع، فروع الدين العشرة: الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الخمس، الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله. إذن عندنا من فروع الدين الولاء والبراء. في علاقتي بالحسين سلام الله عليه، لأنه ولي من أولياء الله، إذن يجب له في الفروع شنو؟ هناك في الأصول إمام، وفي الفروع له ولاء وله حق البراء من أعدائه سلام الله عليه. إذن لما نقول عاشوراء داخل في الجانب العقدي، لأن عاشوراء فيها الحسين وتعني الحسين، والحسين عليه السلام داخل في الأصول وداخل في الفروع. الولاء لأولياء الله، وهو كما يقول بعض العلماء، وإن كانت فروع الدين عند فقهائنا تعتبر في الجوانب التطبيقية العملية، ولكن مسألة الولاء والبراء لها جانب عقدي نصطلح عليه بالأمر الجوانحي، أمر جوانحي قلبي، البراء والولاء. كيف هذا؟ يعني لابد أن يكون هناك ميل قلبي، محبة قلبية، مودة قلبية للأئمة عليهم السلام. هذا اللي هو الولاء، الولاء لأولياء الله في جانبه العقدي. ما نتكلم عن جانب التطبيق، أن تجب له الطاعة والاتباع والقول بإمامته وعدم معصيته، وأنه أولى بك من نفسك إلى آخره من التطبيقات العملية التي تبرز في الخارج. نتكلم عن الجوانب الجوانحي العقدي، وهو ما يكون في القلب، ما يعقد عليه في القلب. ولذلك عاشوراء لازم أن نتعامل معها بنحو عقدي قلبي صادق، أن ولاء لأولياء الله وبراء من أعدائه. لو كان العلماء يقولون في مسألة البراء لقاعدة أصالة الولاء، الولاء هو الأصل لأهل البيت، ثم إذا كان الإنسان والى الإمام عليه السلام لا شك سوف يحدث في قلبه الكره لأعداء الله، البراء من أعداء الله. يعني الكراهية ليست هي الأصل، الأصل هو الولاء، الولاء لأهل البيت عليهم السلام. أصالة الولاء هو في الحقيقة الذي يتعاطاه المؤمن مع الله، وعلى أساسه يترتب البراء، وهو النفور القلبي ممن قتلهم ممن حاربهم. وعند علمائنا تفصيل في مقام التطبيق، يعني تطبيق البراء تطبيق عملي كيف يكون، وهذا علينا أيضا أن نتفقه فيه أيها الأخوة. التطرف أو الحروب أو مصادمة الآخر، لا، فقهنا عندهم تفاصيل في هذه القضية. نحن ليس الدعاء دعاة كراهية، عندما الأصل المحبة، الأصل هو الولاء، وذاك الولاء والمحبة يستتبع هذا النفور القلبي ممن قتل الحسين وحارب الحسين سلام الله عليه. وحتى هذا النفور القلبي والكراهية لا تستدعي كما يتصور البعض في مقام التطبيق المصادمة والنفور والدعوة إلى الكراهية وعدم التواصل مع الآخر أو المقاطعة، إنما عند علمائنا تفاصيل دقيقة في تطبيق ذلك تراعيه الظروف. تجي الإمام سلام عليه مناطق التطبيق يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شيئا علينا، جروا إلينا كل مودة، حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم. إذن المسألة نعود فيها في مقام التشخيص للفقيه، أن أرجع إلى الفقيه أقول له شنو موقفي أنا في القضية الكذائية. وإذا كترون في مسرح العراق ماذا قالت المرجعية العليا في مقام ربع الصدوع، ماذا قالت؟ كانت تنبذ الطائفية والصدام الميداني. أبدا، وإن كان عندنا ولاء لأهل البيت حقيقي ومحبة لهم، لكن إن كان يستتبع هذا الولاء النفور القلبي من الطرف الآخر، ولكن لا يعني ذلك أن التطبيق تطبيق وإظهار الكراهية يستدعي منه المصادمة وإحداث فتنة وصراع كما هو معلوم لديكم أيها الأخوة الكرام. إذن علينا أن نقف على حقائق هذه الأمور. إذن عاشوراء تعتبر أمر عقدي لأن المعني فيها الحسين، وهو عليه السلام داخل في الأصول وداخل في الفروع، ولذلك هذه المسائل هي التي أعطت عاشوراء رتبها النوعية، رتب نوعية جعلها الله عز وجل لعاشوراء الذي يعتبر صريخها الحسين سلام الله عليه. ونتبرك الآن بقراءة طائفة من الروايات حتى نسمع ماذا قال الأئمة عليهم السلام، وبها يكون الختام. صلوا على محمد وآل محمد. تقدم الحديث على أن الشيعة أحدثوا دمجاً بين مجالس البكاء ومجالس العلم، وسوف يتجلى هنا في هذه الطائفة من الروايات التي تفرق بين المجلسين، وأن الشيعة جمعوا فكانت هذه المجالس التي تشتمل على عزاء وتشتمل على حديث وذكر علم. عن مولانا السجاد سلام الله عليه في قضية البكاء أنه قال: وأيما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خده، وإلى أن يقول لأمر مسنا أو لضر مسنا من عدونا بوأه الله بها في الجنة مبوأ صدق. وعن مولانا الباقر عليه السلام قال: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام دمعة حتى تسيل على خده بوأه الله بها غرفا في الجنة يسكنها أحقابا. وعن مولانا الرضا عليه السلام يقول لابن شبيب: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين، إلى أن قال: يا ابن شبيب، إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى، أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان، فافرح لفرحنا واحزن لحزننا، وعليك بولايتنا، وعليك بولايتنا. شبابنا، أركان الإسلام كم؟ نتعلق بالرواية، أركان الإسلام 5. أدوا لي أركان الإسلام. أركان الإسلام يتقوم بها الدين، يتقوم بها الإسلام: الصلاة والصوم والزكاة والحج، بعدين الولاية، تعتبر من أركان الإسلام الولاية. وقول الإمام: ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، الولاية لأهل البيت محمد وآل محمد. وعليك بولايتنا. وعن مولانا الرضا عليه السلام الرواية التي أتينا بها في صدر المجلس: فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون. وعندنا الروايات استفاضت في آثار البكاء أنه أحط الذنوب بأنواعها الكبائر والصغائر، أن البكاء على أبي عبد الله: الله يصلي على الباكين. ما أعظم هذا، حضور النبي وآله عليهم السلام عند احتضار الباكي، يعني هذا مضامين الروايات. العين الباكي أحب العيون إلى الله تعالى، الملائكة تستغفر للباكين، النبي وآله يدخلون الباكي إلى الجنة. هذه بعض الروايات وليست كل، وبعض مضامين الروايات في البكاء. عندنا في عقد المجالس، يعني تعقد مجالس فيهم عليهم السلام هذه الطائفة من الروايات. عن مولانا الباقر عليه السلام قال: يا فضيل، تجلسون وتتحدثون. اللي سويناه الآن شنو؟ جلسنا شنو؟ وتحدثنا. تجلسون وتتحدثون؟ قال فضيل: بلى سيدي. قال: إني أحب تلك المجالس، فأحيوا أمرنا. من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال لفضيل ابن يسار: أتجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم، جعلت فداك. قال: تلك المجالس أحبها، أحيوا أمرنا فرحم الله من أحيا أمرنا. لم يقول الإمام أحب تلك المجالس، حب الإمام كاشف عن حب الله لأنه مرأة سلام الله عليه. وعن عبد السلام بن صالح الهروي قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: رحم الله عبدا أحيا أمرنا. فقلت له: وكيف يحيي أمركم؟ قال عليه السلام: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو تعلموا لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. وهذا يقع عليكم التكليف فيه أن تتعلم أيها المؤمن وتعلم. وعن مولانا الصادق عليه السلام قال: يا داود أبلغ موالي. داود بلغ والعلماء بلغوا عن داود، ها نحن نبلغ أيضا. هذا الإمام يخاطبكم الآن يقول: بلغ شيعتي. هذا الآن الإمام يريد أن يوصل إليكم هذه الرسالة. قال: يا داود أبلغ موالي عمي السلام. الإمام الصادق يسلم عليكم، شو المفروض يكون؟ وعليه السلام، وعليك السلام يا ابن رسول الله، أني أقول: رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكرا أمرنا، فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما، وما اجتمع إثنان على ذكرنا إلا باه الله تعالى بهما الملائكة. هذه الطائفة من الروايات التي تحث على عقد مجالس العزاء وعلى عقد مجالس العلم، وأيام محرم تشتمل على الاثنين، على العزاء وعلى مجالس العلم. اللهم وفقنا بتوفيقك وأيدنا بتأييدك وسددنا بتسديدك يا أرحم الراحمين. نعم، هذه الواقعة المدوية التي لا تزال تعيش في الوجدان الإيماني عند المؤمنين. وإذا أردت أن تختبر المؤمن كما تقول الرواية: قف على رأسه ونادي ثلاثا يا حسين. نعم، هذه الأيام أيها الأخوة أيام بكاء وعزاء على أبي عبد الله، فلا تقصروا يرحمكم الله. نعم، مولانا الحسين الذي سقط سريعا في ذلك اليوم مبرج بدمائه، أبا من مناد وحسينه، ألا من مناد أيوا مصيبته، شيعتي نصب المعاتم والعزال مصيبتي، واذكروا تعثير خطيه بالتراب وغربتي، لو شربت ماي ذكروني العطش فتمهجت، وقصدوني الكربلاء والكل يسجد عبرته، شيعتي لا تشوفوني على الثرى مرمي قريح، شيعتي لا تشوفوني على الثرى مرمي قريح، خدمت وسط الترايب والدماء مني تسيح، وويلاه كم عبيد وكم ولد لن يقضى قبل يذبح، واحد ارفع جثته واحد يبقى على الشريعه، واحد ارفع جثته، شيعتي واللي كسر ظهري ومحل مني القوى، وحدتي من طاح يم النهر شيال،
شيعتي شفت مثل ابن خالد مذبوح عريان وصف على من مناد وحسينا ويلي ما تمنى أنا عيني البجر عاشور ما تملى تملى يا على بالعرش مصغر ما تملى يا يوم حط الزهرة يا زجاية هواني الدموع الكربلة لبسي وصلها يا عم حسين لن شبها وصلها ما ينشر بك العطاش فتها وصلها يا والله ما حواجب يا غرية يا بالغاية
محرم لا أهل بوجهك لا شهر ولا ديرك يا الله نسألك نتوسل إليك بمحمد وآله صل على محمد وعلى الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء اللهم هذه المؤمنة فرج عنها هذا المؤمن شافه يا الله ومن قلبين الدعاء شاف اللهم مرضاهم صب عليهم العافية صبا واجل الصحة في أبدانهم جماعة الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء الطيبة المباركة الفاتحة مع السلامة.